بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من طريق الصالحين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، العبد الصالح يجب أن يجعل معاملاته كلها على شرع الله عز وجل. يبيع ويشتري على شرع الله، يأكل ويشرب على شرع الله، يؤجر ويستأجر على شرع الله، يتزوج ويطلق على شرع الله، يغسل ويدفن على شرع الله، يخاصم ويتخاصم على شرع الله، يعامل أهله وزوجته على شرع الله، يعامل جيرانه على شرع الله. يعني كل شيء ينبغي أن يكون على شرع الله تبارك وتعالى. فتعالوا معنا مثلا اليوم نأخذ شيئا من البيوع التي قد يتهاون الناس فيها. نريد أن نعرف كيف يسير الإنسان في البيع على شرع الله عز وجل. عندنا حديث رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. تعالوا معا لنقف وقفات مع هذا الحديث لكي تسير في معاملاتك وبيوعك على شرع الله تبارك وتعالى. سؤال: رجل جلس مع رجل فأخرج الهاتف المحمول، بكم تبيع هذا الهاتف؟ قال: بألف. قال: تفضل، هذا ألف. أعطاه ألف وأخذ الهاتف ووضعه في جيبه. استلم المشتري السلعة واستلم البائع الثمن وجلسا فتكلما وتحدثا وتغديا معا، وقبل أن يقوم قال المشتري: لا، خذ هاتفك وأعطني مالي. فقال البائع: لا، انتهى، أنت استلمت السلعة وأنا استلمت الثمن، ليس من حقك أن ترجع. فقال له: لا، بل من حقي أن أرجع. قال: هل وجدت في الهاتف عيبا؟ قال: لم أجد فيه عيبا، لكنني أريد أن أرد البيع. قال: ليس من حقك أن ترد البيع. فتحاكم إليك، فبما تحكم؟ هل من حقي أن يرد البيع أم ليس من حقي أن يرد البيع؟ إذا حكمنا العادات والتقاليد ليس من حقي أن يرد البيع، انتهى. لكن إذا حكمنا الشرع من حقه أن يرد البيع، لأنهما ما زالا في المجلس ولم يتفرقا من المجلس. والدليل، الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهما بالخيار، يتمم البيع أو يرد في البيع ما لم يتفرق. جميل. المسألة الثانية: اشترى منه هاتفا محمولا وذهب إلى بيته، ثم رجع عليه فقال: لا أريد الهاتف المحمول. قال: هل فيه عيب؟ قال: لا، لكنني أريد أن أرده. هل من حقي أن يرد أم ليس من حقه؟ الجواب: ليس من حقي أن يرد، لأنهما تفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما دام الهاتف ليس فيه عيب، إذن ليس من حقه أن يرد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن أنا أسألك وأقول لك أخي الكريم، لو أن العادات والتقاليد صادمت الشرع ماذا تحكم؟ تحكم الشرع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسمع وتطيع للشرع. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل أخانا ولا أختنا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا بكم. أيوة أسمعك جيدا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، الواحد لو في آخر الصلاة وحب يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أذكار ختام الصلاة، هل يجوز ولا كده تعتبر بدعة؟
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. واجيبك يا أختنا. أختنا الكريمة بارك الله فيها تسأل، تقول لو أن إنسانا صلى صلاة من الصلوات ثم سلم وهو يقول الأذكار يسبح 33 إلى آخره، فأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي 100، تصلي 50، تصلي بلا عدد، لا بأس بذلك. فالذكر في ختام الصلاة الذكر مستحب. ننتقل إلى موضوعنا، فنقول بارك الله فيكم، من مسائل البيوع أن تصدق في البيع، بمعنى أنك إذا بعت سلعة وكان في هذه السلعة عيب يجب أن تبين هذا العيب وأن توضحه. يعني أيها الصالح، يا من تريد طريق الصالحين. طيب ناخذ اتصال ثم نعطيك هذه المسألة. تفضل. معنا اتصال.
الو.
نعم.
ازيك يا شيخ مؤيد؟
اهلا وسهلا مرحبا بكم.
معك ابو صالح، كيف الحال؟
اهلا ابو صالح، كيف حالك وكيف صحتك؟
تمام والله يا شيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
ربنا ما يحرمنا منك يا شيخ والله.
الله يكرمك، ربنا يحفظك ويراك يا أبا صالح.
في معايا سؤالين يا شيخ بعد إذن سيادتك.
تفضل.
حكم الأضرحة والصلاة بالمسجد الذي فيه ضريح.
جميل. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. أجيبك بارك الله فيك يا أبا صالح. أبو صالح بارك الله فيه يسأل عن حكم بناء الأضرحة على القبور، والسؤال الثاني حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نقول يا أبا صالح وجميع الإخوة المستمعين المشاهدين الكرام، نقول لكم أولا أن أسأل سؤالا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مات صحابي بنى على قبره ضريحا، أم أنه كان يدفنهم في البقيع ويسويهم بالأرض؟ برغم أن الصحابة هم أفضل أولياء الله بعد الأنبياء. الجواب أنه كان لا يرفع قبورهم عن الأرض، برغم أنهم فضلاء أولياء ومنهم مبشرون بالجنة. طيب نأخذ هذا الاتصال الثاني ثم نكمل السؤال. نعم تفضل يا أخانا الكريم ولا أختنا الكريمة من السعودية. تفضل معنا اتصال من السعودية أم من مصر. طيب الأخت شيماء، تفضل يا أختنا شيماء، تفضل سؤالك. أختنا شيماء تفضل، بارك الله فيك. وطي التلفاز وتفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة، احنا خالي انا متوفي وبنحلم بيه كتير، يعني بحلمنا بيه ان هو قبل كده كان في الطرق، مش راضي يفتح لنا الطرق او حاجه زي كده، واقفين ويحلمنا بيه ان هو واقف جاي لنا في المكان، نفس المكان وجاي بيتوضى وبيقول لاختي يا هاتي يعني لو مؤاخذة خرطوم هتوضى. جت بتقول لي يا خالي هو لازم خرطوم؟ طب ما تخش تتوضى من غيره. قال لها يا حنان ادهولي بس يا بني ادهولي ومالكيش دعوة. وهو اصلا كان محامي ويعني مات وتوفى ومش عارفين يعني بنحلم بيه كتير. في ايام بنحلم بحاجة حلوة وايام بنحلم بحاجات مش عارفينها يعني.
نعم، هل عندك سؤال آخر؟ طيب خلاص، نكمل الموضوع الأول. نقول بالنسبة لبناء الأضرحة على المقابر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والصحابة لم يفعلوا بعضهم ببعض، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. قبرا مشرفا يعني عاليا، إلا سويته يعني سويته بالأرض. إذن لا يجوز البناء على القبور حتى لو ثبت أنه ولي، لا يجوز. الأمر الثاني، الصلاة في المساجد التي فيها قبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية للبخاري قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحرم بناء المساجد على القبور. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا بني المسجد على القبر وكان القبر وضع أولا يهدم المسجد، وهذه المنطقة تكون قبورا لأن الأصل للقبر. وإذا أدخل القبر المسجد فينبش القبر أو يخرج في قبور المسلمين، وتظل هذه من حق المسجد لأن المسجد بني أولا. طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ وحيد.
مرحبا. مرحبا يا خال كريم، تفضل سؤالك.
أبو صالح معك يا شيخ، ما كملت السؤال معلش الخط قطع.
تفضل يا أبو صالح، أكمل بارك الله فيك.
الله، فسألتك في المشكلة عندنا عموما، نحن في محافظات الصعيد ما فيش ناجعة أو قرية إلا فيها ضريح. يعني حتى على الطريق السريع أو في المواصلات العامة في أضرحة ومباني، السائق هو معدي بيسلم على الطريق: السلام عليكم الشيخ فلان الشيخ كذا. فعندنا يا ريت تشرح بالتفصيل يا شيخ، الله يرضى عنا. والسؤال الثاني يا شيخ، حكم الصراخ على الميت. عندنا برضو كعادات اهل الصعيد كلهم في بيتعمل صوان لتقبل الاعزاء لمده 5 ايام، قراءه قران في دار المناسبات. ناهيك طبعا عن اني برضو 5 ايام صراخ للحريم، فهم كده فاكرين انهم بيجملوا اهل الميت. طبعا في عادات ثانيه اسوء من كده بكثير، يعني في بعض الستات بالمؤاخذه يعني بيشيل طين وبتعري شعرها، وبعض منهم بيشد الحبل على رقبتها، يعني حاجه بتخرج الواحد من دينه من غير ما يشعر. وبعد اذنك يا شيخ، رجاء انك تدعي لوالدتي بالشفاء، الله يخليك يا شيخ، وان ربنا يحفظها، وتدعي لاخ سعيد ان ربنا يكرمه بالذريه الصالحه. وجزاك الله خيرا يا شيخ وحيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقول لاخينا الكريم ابي صالح، اولا اسال الله عز وجل ان يشفي والدتك وان يعافيها وان يلبسها لباس الصحه والعافيه، وان يرزق اخاك ذريه صالحه مباركه تعينه على طاعته ومرضاه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لما ذكرت من أن الميت إذا مات عندكم في الصعيد يصنعون خيمة 5 أيام، أكل وشرب وتلاوة قرآن، يجتمع الناس وينفضون ويجتمعون وينفضون، فهذا يخالف السنة، وهذا الاجتماع من النياحة كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تضيف فتقول فيه: خلال هذه الأيام النساء يأتينا لكي يجاملنا أهل الميت فيصرخنا ويصحنا، وبعض النساء يخلعن رؤوسهن ويعرين شعورهن مع البكاء والصراخ فإن هذا منكر عظيم. تبرج وفتنة مع البكاء والسخط على القضاء والقدر، هذا لا يجوز. أيضا بعض النساء تضع على رأسها طينا عند المصيبة، أو أن تجامل بذلك أهل الميت، أو تلف حبلا على رقبتها أو نحو ذلك تريد أن تقتل نفسها، كل هذا من المنكرات. أين أئمتكم وأين خطباؤكم؟ ينبغي أن ينبهوا في المساجد على مثل هذه المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تلبس يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. فإن هذا كله لا يجوز، بارك الله فيكم، وهذا كله محرم. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن ينصح بعضهم بعضا حتى يقضى على مثل هذه المخالفات، بارك الله فيكم. لأخت شيماء مرة أخرى، تفضلي يا أخت شيماء، اغلق التلفاز وتكلمي حتى لا تسمعي نفسك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا معلش حضرة الشيخ، أنا عايز أعرف يعني إنه يعني الوضوء ليه خير ولا شر ولا إيه؟
حاضر إن شاء الله. هل عندك سؤال آخر؟
وأن أنا أختي مطلقة، ففي واحد يعني هو يعني عايز يتقدم لها تاني، في واحد يعني قريبنا برضو، فهو هي بيتكلموا في التلفون وكده، بس بتوع البيت يعني يعرفوا ان هو عايز يتقدم لها، بس بيتكلموا في التلفون من غير ما هم يعرفوا، فهو حرام ولا لا يعني ما هي تكلمه؟ بس هو عايز يكلم يعني عايز يكلم والدتي وكده، وعايز يتقدم لها.
طب هو عاوز يتقدم لها، لماذا يكلمها؟ يذهب الى اخيها ولا ابيها ويكلمه؟
ايه،
يذهب الى اهلها مباشره.
يعني هي ما بتكلموا حرام يعني؟
أيوة حرام، لا يجوز يا أختنا الكريم مثلها، بارك الله فيك. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى، أجيبك بارك الله فيك. أما بالنسبة للرؤى فأنا لا أعلم في الرؤى والأحلام شيئا، فاسألي غيري بارك الله فيك. الأمر الثاني، هذه المطلقة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل، وإذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة لا يغازلها في الهاتف أو يكلمها في الهاتف ويكثر من كلامها، بل يتقدم إلى أبيها أو أخيها أو عمها أو وليها ويقول أريد أن أتقدم لابنتكم، ويأتي ويجلس معها ومع أخيها مع محرمها، يتكلم معها فيما يريد أن يتكلم معها فيه أمام أهلها عيانا بيانا، أما عبر الهاتف فإن هذا لا ينبغي ولا يكون، بارك الله فيكم. ننتقل إلى مسألة الاعتقاد في الأضرحة، هذا المنتشر في الصعيد. يقول أخونا الكريم السائق يمر على الضريح المرتفع، السلام عليكم يا شيخ ونحو ذلك، وهناك بعض الناس يعتقدون في هذه الأضرحة، يعتقد أن الضريح هذا ينفع أو يضر، أو أن الضريح هذا ولي من أولياء الله ويستطيع أن يكتف فلان ويقيد فلانا، وأن من يذكره بسوء فقد يضر في بدنه أو في ولده، كل هذا اعتقاد لا يجوز، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء لا يملك ذلك لنفسه، فكيف يملكه عبد أقل من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه ميت، إن كان في الجنة ففي الجنة وإن كان في النار ففي النار. إذن ينبغي أن نبين للناس أن الاعتقاد في غير الله أنه ينفع ويضر هذا اعتقاد شرك لا يجوز. نرجع أيها الأحباب الكرام إلى موضوعنا، لا يجوز لأحد أن يبيع سلعة وهو يعلم أن بها عيبا إلا وبينه للمشتري، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا يحل يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. بعض الناس يقول خذ هذه السيارة، هو يعلم أن بها عيب، واذهب إلى المهندسين والميكانيكية ودور بها معك يوم أو يومين أو ثلاثة، ويقول خلاص أنا أعطيته ليبحث ويعرف عيوبها. لا يجوز، إذا كنت تعلم بها عيبا لابد أن تبينه. فإذا كتمت هذا العيب دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. هذا العيب الذي كتمته قد يزيد ثمن السيارة 5000، لكن لا بركة فيها، وأثمت، وهذا عيب وتدليس يجب بيانه. إذن أنا أخاطب الصالحين وأبين لهم أن الصلاح ليس بالصلاة والصيام والزكاة فقط، بل بمثل هذه المعاملات، بالصدق في البيع والشراء، أن يكون ظاهرك كباطنك. أنت جئت بسلعة، هذا القلم مكتوب عليه ميد إن جابان، مصنوع في اليابان، وأنت تعلم أنه صيني، وهذا هذه الكلمة مزورة، تقول هذا مكتوب عليه اليابان لكنه صيني، تبين هذا العيب. لا تقول أنا لم أكتبه، أنا اشتريته هكذا. إذا اشتريته هكذا ولم تعلم بالعيب لا إثم عليك، أما وقد علمت لابد من بيانه. أنت تعلم أن هذه القطعة تجارية وليست قطعة أصلية، لابد أن تبين للبائع. نعم، معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
نسألك من دعاء أولا يا شيخنا.
نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم.
وعندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة شيخنا عندي، بالنسبة عندي القولون، وساعات بعض الأحيان بتوضى قبل الصلاة مثلا بخمس دقائق أو بعشر دقائق، وهذا القولون بعض الأحيان بيحدث، قد يحدث خروج ريح وقد لا يحدث، يعني ممكن يجي يحدث إخراج ريح أو شيء أكتمه، فهل جائز ولا لازم أتوضأ بعد كل أذان؟
وأنت تشك في خروج الريح ولا تتيقن من خروجه؟
هو قد يكون سيخرج أكتمه.
وإذا كتمته وأنت تصلي هل يشغلك في الصلاة هذا الكتم ولا لا يشغلك؟
هو شفنا والله بس وقت، بس في الوقت هذا بس،
يعني أثناء الصلاة بارك الله فيك وأنت تصلي يكون عندك مغص شديد يجعلك لا تركز مع القراءة؟
لا لا، ما يكونش مغص، هو يكون بس وقت الخروج قد يخرج أو لا أدري، لأنه قد يكون القولون هذا قولون عصبي، يعني قد يكون يدخل في الوسواس، فأنا أشك أن في سيحدث شيء، بيحدث في الجانب الأيسر تقلبات، فالتقلبات هذه تحدث، قد تحدث إخراج الريح، فأنا أكتم هذا الخروج الريح هذا.
نعم، أجيبك بارك الله فيك، أجيبك الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حفظك الله وبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لأخينا الكريم، الظاهر أن الأخ إذا توضأ قبل الصلاة 5 دقائق أو 10 دقائق قد يأتيه شعور بأن ريحا سيخرج فيكتمه، ثم يذهب هذا الشعور ويصلي، أو يأتيه الشعور داخل الصلاة، وهذا لا شيء فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يدافعه الأخبثان كما ثبت في الصحيح. ومدافعة الأخبثان هي المدافعة الشديدة، تدفعه ويعود، تدفعه ويعود، تدفعه ويعود، حتى يشغلك عن التركيز في القراءة والتركيز في الركوع والتركيز في السجود. إذا وصل إلى هذا الحد أخرج من الصلاة واذهب إلى الحمام أكرمك الله وتوضأ مرة أخرى حتى لو كنت في صلاة جماعة. لكن إذا لم يصل إلى حد الشغل فلا بأس به وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعود إلى موضوعنا. إذن من علامات الصالحين أن الرجل الصالح إذا كان يبيع سلعة ويعلم أن بها عيبا، أو أنها تجارية مكتوب على اسم آخر، أو أنها صنعت في بلد أقل وكتب عليها بلد آخر، يجب أن يبين هذا للمشتري، وإلا فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. أبو صالح من قطر مرة أخرى. طيب أخونا أبو صالح من قطر، تفضل. تفضل يا أخانا الكريم يا أبو صالح. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاك الله خير. سؤالي الأول، سؤالي الأول يا شيخ.
أيوة تفضل سؤالك.
عن الصيام اللي الأيام البيض، إذا صادف الخميس تاريخ 12، تاريخ 12 فهل أصوم الخميس 12 و13 و14 أم أؤخر حتى أصوم الجمعة اللي هو 13 و14 و15؟
جميل، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني؟
سؤالي الآخر يا شيخ، سؤالي الآخر الدعاء، مثلا لما يكون واحد يعطي درس وفي آخر الدرس أو في آخر صلاة الجمعة مثلا في الدعاء الشيخ يدعو والناس بعضهم يرفع يديه بالدعاء بينما الشيخ لا يرفع يديه، فهناك بعض العلماء أو بعض طلبة العلم يقول ما ترفعون يديكم إلا إذا الإمام يرفع يديه بالدعاء، تدعون بدون رفع اليدين.
جميل، تفضل أكمل. هل عندك أسئلة أخرى يا أبا صالح؟ طيب نجيب على أخينا الكريم أبي صالح. السؤال الأول، إذا جاء يوم الخميس ليس من أيام البيض، يوم الخميس يوم 12 في الشهر، إن شئت صمته لأنه يوم الخميس ففعل، لكن لا يحسب من الأيام البيض لأنه ليس من الأيام البيض. ثم الأيام البيض 13 و14 و15 حتى لو كان فيها جمعة، فتصوم مثلا الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 كما حدث في هذا الشهر. إن شئت ضممت إليه الخميس لأنه خميس، وإن شئت صمت هذه فقط. بارك الله فيك. أما بالنسبة لمسألة الدعاء، إذا دعا الإمام على المنبر لا يرفع يديه ولا يرفع المأمومون أيديهم في صلاة الجمعة، لأنه لم يثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في صلاة الجمعة ولا كان الصحابة يرفعون، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 سنوات بالصحابة الجمعة، ولو كان يفعل ذلك لنقل إلينا، فبما أنه لم ينقل إذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة نقلوا كل شيء حتى تحريك أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، كل هذا منقول لدينا، ولم ينقل أنه كان يرفع يديه على المنبر يوم الجمعة ولا الصحابة كانوا يرفعون. اللهم إلا في الاستسقاء فقط، في صحيح البخاري من حديث أنس في الاستسقاء لما دخل رجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي فرفع يديه واستسقى. قال العلماء فيرفع اليدان إذا استسقى الإمام فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو خالد، أم خالد. أم خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسألك يا شيخ الله يسلمك، أنا أختي متوفية ولا لها أولاد ولا زوج، إحنا 2 خواتها من الأب، لها أختي من الأم، وأخوهم متوفي ولها أولاد، هل يعرفون ولا؟
أعيد السؤال مرة أخرى يا أم خالد.
نعم.
أعيد السؤال مرة أخرى، توفيت امرأة.
ما أسمع صوتك يا شيخ، ما أسمع.
أعيد السؤال يا أم خالد.
شوف الله يسلمك، أنا أختي متوفية ولا له أختين، أختين من الأب وأخت من الأم، وأخوة متوفي قبله لها أولاد.
أولاد ذكور وإناث؟
ذكور وإناث.
طيب
خلاص يا شيخ،
سمعت السؤال، بارك الله فيك. أجيبك إن شاء الله، أجيبك. بارك الله فيك. أختنا أم خالد تسأل تقول توفيت امرأة وتركت أختين الأب وأختا من الأم وأولاد ذكور وإناث. الأخت من الأم لها نصيبها السدس فرضا، أخت من الأم لها السدس فرضا. الأخت من الأب لها النصف، الأختان من الأب لهما الثلثان، أختان لأب لهما الثلثان يقومان مقام البنتين. إذن الأختان لأب لهما الثلثان فرضا، الأخت الأم لها السدس، الباقي لأبناء الأخ الذكور دون الإناث، إن ابن الأخ فقط هو الذي يرث لكن بنت الأخ لا ترث. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى الرجال، أولى رجل ذكر هنا من؟ ابن الأخ، سواء كانوا ابنا واحدا أو ابنين أو ثلاثة أو أربعة من الذكور يأخذون الباقي. ألحقنا الفرائض بأهلها، فريضة الأخت الأم السدس، الكلالة التي في أول النساء، والأختان لأب الثلثان مقام البنتين، هذه الفرائض قد ألحقت بأهلها، وما بقي في الأولى رجل ذكر يعني الابن الأخ أو لأبناء الأخ الذكور دون الإناث. نعم. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن تفضل، بارك الله فيك.
أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يسلمك ويحفظك.
بارك فيك.
وإياك الله يبارك فيك.
لو تكرمت لي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأولاني
أسمعك، أغلق التلفاز لكي تسمع.
السؤال الأولاني لو واحد أرسل لزوجته قال لها مثلا دلوقتي لو أرسلت لك شيك في يوم معين، قال لا لو أرسلت لك شيك في يوم معين يوم الخميس مثلا فخلاص يعني أنت على ذمتي، إذا تأخر الشيك عن مدة معينة فأنت طالق، ثم أرسل لها الشيك ولكن بعد اليوم هذا يعني بعد أسبوع ولا حاجة، فهل تحصل طلقة؟ السؤال الثاني، أبو زوج الأم هل البنات الأم تكشف عليهم يعني عليه لو هم بنات كبار يعني، ولو بنات صغيرين ما حكم مثلا كشف البنات على زوج الأم؟ وجزاك الله خير.
يعني الرجل يرى أبناء زوجته الربيبة يعني. طيب طبعا السؤال أبو عبد الرحمن الأول غير واضح، لكن الذي فهمته من السؤال قال رجل قال لزوجته إن أرسلت إليك شيكا فتأخر عن يوم كذا فأنت طالق، والشيك تأخر تقع طلق انتهى، لأن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة. زوج الأم يرى بنات الأم، يعني الرجل تزوج امرأة ومنها بنات كبار بالغات ودخل بأمهم، نقول هذه الربيبة، إن تزوج الرجل امرأة ودخل بها ومعها بنات يحرم عليها هؤلاء البنات ويصير لهن مثل الأب، يرى شعرهن ويسلم عليهن ويسافر بهن ولا شيء، لأنه في مقام الأب، وهذه تسمى بالرضيب، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى موضوعنا، فنقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. في العبارة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك، بورك لهما في بيعهم. هذه بشرى لكل تاجر صادق أن الله سيبارك له وستزداد تجارته وتنمو وتكثر. بورك لهما في بيعهم. من معنا؟ الأخ شريف، أخونا شريف تفضل. تفضل يا أخانا الكريم. الأخ شريف تفضل سؤالك. قطع الاتصال. طيب، ولذلك أقول لكل تجار المسلمين: إذا أردتم أن يكثر مالكم وأن تربح تجارتكم فعليكم بالصدق وبيان عيوب السلعة إن كان فيها عيب. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. فالصدق سبيل النجاة وهو سبيل الربح والبركة. ثم نأتي إلى حديث آخر يبين لنا كيف يتعامل الإنسان مع غيره، بالذات التجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذه الحلقة رسالة إلى التجار: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. إذا حدث كذب: السلام عليكم. وعليكم السلام. الفلوس التي لي عندك منذ شهر أنا أطالبك. إن شاء الله، إن شاء الله يوم الاثنين القادم. وحينما قال له ذلك يعلم أنه يعطيه موعدا وسيخلفه، سيخلف هذا الموعد. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، كيف تخلف؟ هذه خصلة من خصال النفاق. هذه الخصلة تدمر حياتك، تدمر إيمانك، تضعف إيمانك. إذن ينبغي أن تكون صادق. قل: لا أستطيع أن أعطيك إلا بعد 3 أسابيع. سيقول لك كلاما شديدا تحمله، لكن بعد 3 أسابيع في اليوم المحدد تعطيه ما عاهدته عليه. لكن الكذب لا يجوز، وإخلاف الوعد لا يجوز. أو يقول: السلعة التي أرسلتها إلي لم أستطع أن أبيعها حتى الآن، هي الآن ما زالت مقدسة في المحل وكذا، والسلعة قد بيعت. هذا كذب لا يجوز. أو سلعة رضيئة أو فيها عيوب كذا، وهي ليس فيها عيوب. هذا الكذب لا يجوز. أيها التجار من سوريا. طيب، معنا اتصال من سوريا، تفضل. تفضل سؤالك، أو تفضلي سؤالك. اتصال من سوريا، تفضل. أين المتصل؟ أين ذهب؟ ذهب ولم يعد.
ألو؟
تفضلي يا أختنا، تفضلي.
ألو؟
تفضلي سؤالك. ألو؟ نعم.
ألو؟
أسمعك يا أختنا
ألو.
الكريمة، تفضلي أسمعك جيدا.
ألو،
يبدو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا أنا ماني سمعان الصوت أبدا.
مش مهم تسمعي، المهم قولي سؤالك.
طيب أنا أحكي مشكلتي بس.
تفضلي احكي.
أنا كان معي انحراف بأنفي وبده تجميل كان. ألو معي؟
أيوه معك.
وأنا كنت كتير مترددة إنه أعمل تجميل مشان الحلال والحرام، بخاف كتير يعني إنه رب العالمين يعاقبني. بقى أنا ضليت هيك لحتى مرة جاني منام الشيخ محمد حسان إنه ابتسم لي وقال يعني عبر لي إنه معلش ساوية، واتكلت على رب العالمين ساويتها. بس هلأ ندمانة إنه أحيانا بيجيني شعور إنه يا ريتني حسنت أكتر يعني وجملت أكتر، بحس إنه هذا شيطان يعني هيك عم يعمل. أنا بدي أرتاح، يعني في شيء إذا حسنت منه وركزت شكله أكتر ولا خليه هيك؟ أنا طبعا دعيت كتير لرب العالمين وعملت مو استخارة، قضاء حاجة قبل ما أروح العملية، واتكلت على رب العالمين وعملتها. بقى هلأ شكله ما بو شيء، بس أنا مو رضياني كتير عن شكله، بس حابة أعرف إنه أنا لازم أرضى برب العالمين إنه هيك عطاني هذا الشكل ولا ساوي عملية مرة تانية؟ وشكرا كثير لك.
الذي فهمته من سؤال أختنا الكريمة أنها عندها انحراف في الأنف وتريد أن تعمل عملية تجميل. نقول يا أختنا الكريمة، إذا كان الانحراف واضحا فلا بأس حينئذ من العملية، وهذا ليس فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وإذا لم تفلح العملية الأولى فأعمل عملية ثانية أو ثالثة حتى يعود الأنف إلى طبيعته، وهذا لا شيء فيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وعليك. فنقول يا أخواننا الكرام، من الصفات المهمة في التاجر الصالح أنه إذا تحدث مع التجار أو مع الناس صدق، فبين عيب السلعة، تكلم مع التجار إخواني فصدق معهم، وإذا وعد إخوانه لم يخلف بل يفي بالوعد ويبين لهم الحقيقة التي يجب أن تكون. أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.